بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم في برنامجكم الأكاديمية العلمية، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أحبتنا الكرام، نتواصل معكم في هذه الحلقة في درس القواعد الفقهية، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في مطلع هذه الحلقة. نرحب بالشيخ عبد المحسن، حياكم الله.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الإخوة المشاهدين.
آمين، شكر الله لكم يا شيخ. أيضا نرحب بالإخوة الكرام معنا في الاستديو، نشكر لهم حضورهم، كما نشكركم أنتم أيها الأحبة الكرام على متابعتكم، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة، كما أيضا يسعدنا تلقي اقتراحاتكم وملحوظاتكم عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونطلب من الشيخ عبد المحسن أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه القواعد وهذه الأصول كما تقدم اعتنى بها العلماء قديما وحديثا، وتميز بعض العلم بعنايته بالتقعيد والتأصيل في بحوثه ودروسه، وهذا مما يفيد طالب العلم كثيرا حينما تذكر المسألة ويذكر معها قاعدة، فيستفيد طالب العلم نفس المسألة التي بحثت ثم المأخذ والعلة التي بني عليها الحكم، فيستفيد بذلك حكم مسائل كثيرة من جهة دليل واحد بني عليه قاعدة. وممن كان يعتني بذلك أو ممن يعتني بهذا في دروسه وبحوثه خاصة في كتبه، الشيخ الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، العلامة الكبير المعروف رحمه الله، فقد كان بحرا في سائر العلوم، في جميع العلوم رحمه الله، وله عناية بالأصول وله عناية بالقواعد، وخاصة في كتاب أضواء البيان، ويذكر المسألة ويربطها بالقواعد ويذكر الأدلة، ثم يرجح بحسب ما أخذه الدليل رحمه الله متجردا، ويجرد القول لمن للذي ينصره الدليل. وقد كان رحمه الله همة عالية في طلب العلم، وكان في حياته منذ ابتداء في طلب العلم كان جادا مجتهدا رحمه الله، وحصل علما عظيما مع ما آتاه الله من الحفظ والفهم والذكاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. وإما ذكره الشيخ عطية السالم رحمه الله عن شيخ الشيخ الشنقيطي رحمه الله، يقول مما حدثني أنه كان في ابتداء الطلب يحضر عند مشائخه في ابتداء الطلب، وكان يلازمهم الدرس ويحضر ويسمع، وكان له همة في البحث والمناقشة. ويقول إني حضرت يوما لأحد مشايخي فشرح لنا، لكنه لم يشفي ما في نفسي في هذا الدرس، ما شفاني على خلاف عادته، كأنه حصل يعني مانع عارض من استيفاء البحث، وقد اعتاد رحمه الله استيفاء البحث من شيوخه رحمه الله. قال فرجعت إلى البيت بعد صلاة الظهر وأنا متعلق بالمسائل التي بحثت، لكنه لم يشفي غليلي. قال فأخذت كتبي وجعلت أبحث حتى حضرت العصر، ثم جعلت أبحث وأراجع وأطالع حتى حضرت المغرب، ثم جعل يبحث إلى صلاة العشاء. يقول وأنا منهمك، وكان رحمه الله أيضا كان من أسرة ميسورة رحمه الله، وكان عنده خادم يضيء له السراج ويشعل له السراج على للاطلاع والقراءة. وقال وكنت أقرأ وأشرب الشاي الأخضر رحمه، ولم أقم إلا لصلاة أو تناول شيء يسير من طعام، ثم جعلت أبحث بعد صلاة العشاء حتى طلع الفجر، مواصل البحث. ثم بعد صلاة الفجر أبحث وأراجع حتى ارتفع النهار تقريب يعني يوم كامل إلا شيء يسير. قال فلما ارتفع النهار وطابت نفسي من بحثي ومن مراجعتي وشفى ما في نفسي مما كنت أطلبه في ذاك الدرس، قلت للخادم لا توقظني هذا اليوم فلن أذهب للدرس، فقد كفاني ما بحثته وأريد أن أرتاح وأنام قليلا، لأنه واصل البحث يوما وليلة كاملة وأول النهار الثاني رحمه الله. جلد عظيم في البحث والمطالعة هذا، وهذا يعني يشاهد يعرف لمن له همة في البحث والمراجعة. وقد شهدت وشهد كثير من الإخوان طلاب العلم هذا في كثير من المشايخ، ومنهم شيخنا العلامة الشيخ عبد الحليم باز رحمه الله في البحث والمراجعة، ومنهم الشيخ العلامة عبد الله محمد حيد رحمه الله، فقد مكث في مكتبة عنيجة رحمه الله فينا 7 سنوات لا يخرج منها يبحث ويطالع في الكتب المطبوعة والمخطوطة. ومما ذكر لنا شيخنا الشيخ عبد الحليم باز رحمه الله أنه عرض له حديث في فتح الباري في سنن النسائي، قال فطلبناه في مضانه ما وجدناه، قال فقلت للقارئ يبين أن أريد أن نقرأ سنن النسائي من أوله نبحث عن هذا الحديث الواحد، قال فشرعنا في قراءته من أوله من أول سنن النسائي، فأنهيناه في 30 ليلة. الشاهد من هذا أنه قرأ الكتاب كاملا للبحث عن حديث واحد رحمه الله. فهذا من الجهد والجد في طلب العلم، ومن سلك المسلك يعان ويسدد ويوفق.
جميل الشيخ أنكم أيضا قرنتم بين المعاصرين وبين السلف الصالح، ما يدل على أن هذه الأمة بإذن الله لا يزال الخير فيها حتى قيام الساعة. بارك الله فيكم شيخ، شكر الله لكم. نعود إلى درسنا صحيح فضيلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 7: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
نعم، هذه القاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. فلا اجتهاد ولا قياس، والقياس في مقابل النص فاسد الاعتبار، لا التفات إليه ولا اعتبار به، لأنه كما قال بعض العلماء أيضا ومن الكلمات التي يقولها شيخنا رحمه الله في الدرس أحيانا، يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر العقل، ما فيه نظر ولا اجتهاد، من جهة أن الاجتهاد يكون عند خفاء النص. لكن يبغى أن يفهم أن الاجتهاد نوعان: اجتهاد في النصوص بمعنى بالبحث فيها والنظر في النصوص والاستنباط، هذا أمر مشروع وأمر مطلوب، استنباط النص استنباط الفوائد، وهذا من الفهم الذي يختلف به العلماء اختلاف عظيم. فمن العلماء من فمن الناظرين والباحثين ومن أهل العلم من ينظر في الحديث فيستنبط فائدة، ومنهم من يستنبط فائدة ألف فائدة. ونوع من الاجتهاد اجتهاد في المسائل الواردة، فهذه المسائل الواردة إن كان ورد فيها نص فلا يجوز الاجتهاد، وأجمع الصحابة على مثل هذا، كما قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة منهم، في قوله سبحانه: وفي قوله سبحانه: واختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالرد إلى الله وإلى كتابه، رد إليه سبحانه وتعالى يعني إلى كتابه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وكما قال مالك رحمه الله في القول المشهورة: كل من راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فالاجتهاد المخالف النص مردود لا يقبل، وصاحبه يعتذر له، يعتذر له بأنه لم يبلغ النص وغير ذلك. وقد بينا شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب رفع الملام على أئمة الإعلام، كتاب عظيم في اجتهادات أهل العلم الذين يجتهدون ويخالفون النصوص، يبين أن لهم أعذارا كثيرة، أنه لا يكون إمام مقبول قبولا عاما يخالف النص أبدا، لا يعرف عنه. نعم. لما قد يخالف بعض الناس من أهل التعصب ممن، وهذا لا يكون له قبول، والله سبحانه وتعالى من سنته أن القبول لا يكون إلا لمن جرد النظر في الأدلة وانقاد معها واتبعها وشار ما حيث شارت وقف حيث وقفت، هذا هو الواجب، لا مشاغة الاجتهاد ولا نظر عند ورود النصوص. وأجمع الصحابة على هذا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون، ثم إذا اختلفوا سألوا هل هنالك شيء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فيجتهدون رضي الله عنهم. وهكذا في قصص معروفة عن أبي بكر كان يسأل الناس في ميراث الجدة كما سأله، وهكذا عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه مما ثبت عنه كما روى ابن أبي شيبة وغيره أنه كان يرى أن الدية في الأصابع يقول الإبهام فيها 15 من الإبل، وفي السبابة والوسطى 10 10، وفي الخنصر 9، وفي البنصر 6، يكون المجموع يكون 50 50، لأنه في اليد
نصف
الدية والأصابع. فكان فاجتهد رحمه الله رضي عنه، فجعل في هذا 15 لأنه يعتمد عليه وأقوى ونفعه أكثر، ففارق بينها بحسب المنفعة. فلما بلغت السنة في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أنه، وكذلك حديث أبي موسى ومعناه في حديث ابن عباس، أن في الأصابع 10 10، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه وهذه سواء، وقال في الأسنان الثنية والضرس سواء، رجع إليه وترك رأيه رحمه الله ورضي عنه، رجع وسلم، لكن اجتهد لأنه لم يكن عنده نص، ثم بعد ذلك رجع. وهكذا كانوا رضي الله عنه في مسائل كثيرة مشهورة عنهم في الرجوع. ويروى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سأل سعيد بن المسيب رحمه الله كم في أصبع المرأة؟ قال 10. قال كم في الإصبعين؟ قال 20. قال كم في الثلاثة؟ قال 30. قال كم في الأربعة؟ قال 20. قال لما اشتدت مصيبتها وعظم ما وقع بها، أو كما قال رحمه الله خف عقلها يعني ديتها، قال أعراقي أنت؟ يعني تعترض، وكان قد اشتهر عن أهل العراق معارضة السنة. قال لا، بل عالم بل جاهل متعلم أو عالم متثبت يتعلم إن كان جان. قال تلك السنة يا ابن أخي، لأنه جاء في الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دية المرأة كدية الرجل إلى الثلث من ديتها، يعني أنه إذا زاد العقل عن الثلث فتعود إلى النصف كما قول جمهور أهل العلم، وإذا كانت وثلاث أصابع أقل من الثلث فيها 30 تكون تساوي الرجل، فإذا زادت عن ثلاث أصابع تكون 40، و40 أكثر من الثلث فترجع إلى النصف، ترجع إلى النصف، على خلاف هذا قول الجمهور في هذا. وفي مسائل أخرى أيضا في هذا، فلا مساغة ولا اجتهاد من النصف. وابن عباس يقول يوشك رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ماذا قال أبو بكر عمر، الخيران الإمامان أبو بكر عمر، فإذا كان هذا في أبو بكر عمر فكيف بغيرهما رضي الله عنه.
نعم جميل الشيخ، الحقيقة في مسألة مهمة الحقيقة تتصل بهذه القاعدة، وهي قضية الشيخ الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. في حالة خطأ الإنسان في اجتهاده هل يلام الشيخ على خطأه في ذلك الاجتهاد حتى لو خالف نصا؟ يعني
هذا لا يخفى في مباحث لأهل العلم وتفصيل في مسألة الاجتهاد، لكن من حيث الجملة من اجتهد وعنده آلات الاجتهاد وأخطأ فإنه مأجور وله أجر واحد، وإن كان اجتهد وليس عنده آلة الاجتهاد بل هجم على الاجتهاد بلا بصيرة فهذا آثم ولو أصاب. شوف انظر،
نعم،
الذي عنده آلات الاجتهاد إذا أخطأ فهو مأجور، والذي ليس عنده الاجتهاد إذا أصاب فهو آثم. من قال في القرآن ضعيف أصاب فقد أخطأ وإن كان ضعيفا، لكن هذا في السنة، وفي كل من قال أمرا في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو في أي أمر من الأمور بغير بصيرة ووافق الصواب قوله آثم في هذا،
يعني كأنه على سبيل التخرص مثلا، أو
نعم على سبيل التخرص وعدم التثبت، أو أنه ليس عنده الآلة الكافية في مثل هذا. ولهذا الواجب عليه في مثله أن يسأل إذا لم يكن لديه آلة للاجتهاد، فهذا يعني حاصل ما يقال في هذا، وأن الاجتهاد حينما يخطئ ولا يصيب الحق فله أجر. حتى ولو كان فيه نص. هذه وقعت في عهد الصحابة في نصوص ومسائل كثيرة.
طيب شيخ ما المقصود بالنص شيخ؟ النص
النص من الكتاب أو من السنة؟ النص يعني الذي لا يحتمل. ولهذا نقول إذا كان النظر يحتمل يعني معنى لا، ولهذا قالوا نص، ما قالوا مجرد دليل، لا نص، لأن الدليل قد لا يكون نص.
صحيح.
الدليل قد لا يكون نصا في المسألة، فقد يكون عندنا دليل في المسألة. فهل مثلا في مسائل كثيرة، يعني في مسائل كثيرة تأتي ويرد فيها دليل لكن محتمل الدليل، هل نقول إنه خالف النص؟ لا، نقول ما خالف النص، خالف الظاهر. ومخالفة الظاهر إذا كان ظاهر النص، إذا كان ظاهر النص يجب الأخذ به، لكن إذا كان محتمل، محتمل وأخذ بقول فيه احتمال فهذا له اجتهاده. إذا كان الاجتهاد لا نقطع بخطئه، أما إذا كنا نقطع بالخطأ فهذا هو الذي لا يجوز أخذ به، بل إنه لو حكم به الحاكم نقض حكمه، مو مجرد فوتية، حتى لو حكم به حاكم، لو حكم في مسألة مخالفة للنص الواضح الذي لا يحتمل أو القياس الصريح أو الإجماع في هذه المسائل الثلاثة،
ثلاث
خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع واضح أو قياس صريح، لأن القياس الصريح اختلف هل هو كالنص يعني معنى ما النص أو في حكمه، في هذا هذا ينقض حكمه لأنه حكم باطل. نعم.
إذا الشيخ ما ذكرته من الإجماع والقياس هي مبنية في النهاية على أدلة ثابتة وصحيحة.
صحيح. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. قال المؤلف رحمه الله. نعم الشيخ.
استاذنك
شيخ.
تمر علينا كثير من المسائل يعني فيها كلام لبعض العلماء في مقابل النص، يعني فيها خلاف لظاهر النص، فبماذا يعتذر لمثل هؤلاء العلماء؟
هذا مثل ما كان. نعم هذا يقع، يعني لو ورد في أو علمنا قولا لأهل العلم في مسألة من المسائل وخالف فيها الدليل، فما مثل ما تقدم أن العالم الذي جرد القول بالدليل الذي أخذ قوله أخذا عاما وله قول عام لا يخالف النص، لكن إذا خالف النص فإننا نعتذر له بأنه لم يطلع على النص أو غير ذلك من الاعتذارات التي، أو أنه بلغه ولم يثبت عنده مثلا أو ما أشبه ذلك من الأعذار المذكورة، يعني إن وينه عشرة أعذار أو أكثر. نعم.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة الاجتهاد لا ينقض بمثله.
نعم، وهذه قاعدة أجمع العلماء عليها، مع أن هذه مستندها ما جاء عن الصحابة بما ثبت عن عمر رضي الله عنه في أنه قال هذه على ما قضينا وتلك هذه تلك على ما قضينا هذه على ما نقضي، لما أنه سئل عن امرأة تركت زوجها وأمها وإخوة أشقة وإخوة لأم، فقضى رحمه الله في أول الأمر أن للزوج النصف وللأم السدس لوجود الجمع إخوة والباقي للإخوة من الأم، وهذا هو الأصل في إلحاق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض فمن بقي فله ولي أولى رجل ذكر. تمت المسألة لأنها للزوج النصف وللأم السدس، ومسألة من ستة، الزوج النصف ثلاثة والأم السدس واحد وهذه أربعة وللأخوة الأم الثلث اثنان، تمت فلم يبقى لهم شيء هم عصبة، فأسقطهم رحمه الله ورضي عنه في أوامر. ثم سئل مرة أخرى عن مثلها فشركهم مع الإخوة لأم، فقيل له إنك قضيت فيها بغير هذا.
نعم،
خلاف ما قضيت. قال رحمه الله: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، وأجمع العلماء على مثلها. ولهذا هو رحمه الله رضي عنه لم ينقض أحكاما وقعت لأبي بكر مع أنه خالف اجتهاده واجتهاده في بعض المشاهد. وهذا واقع في كثير من أن الاجتهاد لا ينقض مثله، وهذا المراد مثل ما تقدم معنى الاجتهاد في المسائل التي تحتمل، والمراد بالاجتهاد الذي لا ينقض الاجتهاد الذي مضى لا الذي تستقبل، الذي يستقبل يلزمه يجتهد. فإنما ما مضى فلو أن الإنسان حكم في قضية في مسألة أو أفتى في مسألة بحكم ثم بعد ذلك اختلف اجتهاده في نفس المسألة. فلا نقول مثلا لذاك الذي أفتاه إن ما أفتاك به باطل لأن قوله اختلف، لا، نقول ماذا المسألة اجتهادية فأفتاك فلا بأس به. ولو أن الإنسان سأل عالما عن مسألة في مثلا هي بالطهارة وقال له عن حكم، قال له إن الدم ينقض الوضوء ينقضه،
نعم،
وأفت وعمل بقوله على ناقضه، ثم بعد ذلك سأل مرة أخرى هو أو سأل غيره وقال إنه لا ينقض، نقول ما سبق الفتوى على حاله وما والفتوى الأخرى على حالها. وهكذا في مسائل كثيرة تقع. وكذلك الإنسان حينما يجتهد، لو أنه اجتهد في القبلة في صلاة الظهر فصلى إلى هذه الجهة أمام مثلا، ثم حضرت صلاة العصر تغير اجتهاده،
هذا في الصحراء يا شيخ،
في الصحراء، نعم في الصحراء، إذا كان في الصحراء وليس، ونظر في العلامات وغلب ظنه أن هذا قبل هذه الجهة فصلى إليها، ثم لما حضرت العصر تغير اجتهاده، غلب على ظنه أن الجهة إلى الجهة الأخرى
مخالفة لما
مخالفة للجهة التي صلاها ظهرا، لكنه لا يقطع بأن أن هذه القبلة، مجرد اجتهاد. نقول صلاة تلك على ما مضى صلاة الظهر وصلاة العصر هذه يجتهد لها إن كان تغير اجتهاده، بخلاف ما إذا قطع بالاجتهاد وقطع بأن القبلة إلى جهة إلى الجهة الأخرى. في هذه الحالة يجب عليه هو يجب عليه اتجاه هذا الاتجاه ولا يجتهد الآن، لأنه صار في حكم القطع، رأى علامة بينة واضحة أن هذه الجهة وأن هذه القبلة، لكن ما مضى من صلاة الصحيح مضى من صلاته صحيح، لأن هذا أمر يكثر ويخفى، وإن وما كان يخفى من شرط أو غيره فإنه يعفى عنه. وهكذا في مسألة، بل إنه لو كان يصلي إنسان، لو إنسان مثلا يصلي في الصحراء،
نعم،
ثم اجتهد وصلى إلى جهة من الجهات،
نعم،
ثم لما قام الركعة الثانية تغير اجتهاده إلى الجهة الأخرى، شو نقول له؟ ينحرف،
وهو
في الصلاة ينحرف، ثم لما قام بالركعة الثالثة تغير اجتهاده إلى الجهة الثالثة، نقول ينحرف، ولما قام بالركعة الرابعة تغير اجتهاده فانحرف إلى الجهة الرابعة، صلى أربع ركعات إلى كم؟
أربع جهات،
إلى أربع جهات، والصلاة صحيحة. فيقول تغير اجتهاده، نقول الاجتهاد الثاني ما ينقض الاجتهاد الأول، بخلاف ما لو قطع بأن القبلة قام للركعة الثانية ثم مثلا كان مثلا السماء مغيمة ثم طلعت الشمس وعرف الجهة مثلا،
أو أتى واحد وأخبره مثلا،
أو أتى واحد وأخبره عن يقين لا عن اجتهاد،
نعم،
عن اجتهاد ليس مقلدا له، يعني في هذه الحالة ينصرف من صلاته ويبتدئها، كما لو وجد الماء وهو متيمم في الصلاة قبل الفراغ من الصلاة إذا كان لم يفرغ منها،
جميل،
إذا كان لم يسلم، أما إذا فرغ من صلاته فالصلاة ماضية وصحيحة على الصحيح ولو كان في الوقت.
جميل شيخ، هذه المسألة يعني تحدث كثيرا شيخ، كثير من الناس تجده إذا عاد إلى بلدته مثلا بدأ يعني يوسوس مثلا ويسأل وكذا، قد نعم. أخطي قد
صليت،
هل نعم. نعم. نقول أنه يشرع له إعادة الصلاة مثلا أو نقول نكتفي بما اجتهد؟
لا، ما دام أن بنى أمر على اجتهاد،
نعم،
فلا يسأل، انتهى الأمر، لأن الآن هذا هو المخاطب به وهو المكلم، بل إنه لو تبين له كما تقدم قبل أن يصل لو تبين قبل أن يصل نقول ما مضى على اجتهاد ولا حاجة يسأل، صلاة صحيحة ولله الحمد.
جميل،
نعم،
جميل. في شيخ مسألة أخرى يا شيخ، قضية أنه الآن تختلف لو نظرنا في مثلا في القضايا أو في المحاكم مثلا، أو تجد اختلاف كبير بين في قضية النفقة مثلا، في قضية الطلاق وغيرها من القضايا، يختلف حتى الفتاوى يا شيخ،
نعم،
تختلف المفتي عن المفتي الآخر في اختلاف قد يكون شاسعا، كيف ينظر العامي البسيط إلى هذا الاجتهاد؟
وهذا طبعا لا يخفى أنه مبحث أصولي، ومبحث أيضا من الباحث التي تكلم العلماء ووضح مبين ولا الحمد، والحقيقة يعني فيه أيضا يعني مسألة العامي وتقليد واختلاف الفتوى، هذا بين العلماء ووضحوه. ونقول من سأل في مسألة من يثق بدينه وعلمه فإنه لا عتب عليه ولو اختلف عليه المفتون، لكنه لا يتخير بحسب هواه. فإذا سأل في مسألة ثم بعد ذلك التزم بفتوى فإنه يجب عليه أن يأخذه. وإن كان لا لم يأخذه ما في مانع أنه يسأل شخص آخر، مثل إنسان عنده مسألة فيها إشكال وفيها حرج عليه مثلا، وسأل إنسان يريد أن يستخبر رأيه لا يريد أن يعمل به، فما في مانع أن يسأل غيره، لأن هذا لأن المسألة إذا مدام في دائرة الاجتهاد وليس فيها نص ومحتمل، فإذا سأل أو مفتيا آخر لعله أيسر فلا بأس. ومن ذلك لو أن إنسان سئل عن مسألة وقوله فيها فيه تشديد على هذا السائل، ويعلم أن فلان من الناس يفتي بخلاف قوله، وهذه الفتية أسهل، وهذه تقع أحيانا مثل مسألة طلاق الحائض، فلو أن إنسان يرى أن طلاق الحائض هذا كما هو قول جماهير علماء الأئمة الأربعة، وسألك إنسان عن هذا وإن كان الأدلة تقتضي وتدل على وقوعه، ورأيت أن هذا الإنسان ربما قد تكون هذه الطلقة الأخيرة وله من زوجته أولاد ويترتب على ذلك مضرة في تفريق هذا البيت، فما يلزمك أن تفتيه لو سألك، ما تحتسب عليه هذا الاحتساب الحقيقي، لا تحتسب عليه في فتية تكون سببا في التفريق بينه وبينها، خاصة أن الأمر ليس أمرا يقينيا والمسألة فيها اجتهاد على الصحيح خلافا لمن أنكر هذا القول الثاني وهو عدم وقوع طلاق الحائض. ما في مانع تحيله على من يرى أن طلاق الحائض لا يقع، لا بأس أن تحيله ويكون رخصة وتشديدا في إلا إذا قال لا أنا أريد أن تفتيني أنا متأثق بفتوى أو ألتزم فتواك أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة هو الذي التزم ذلك. وهكذا السائل مثلا عليه أن يتحرى، ولكن مهما أمكن اجتماع الكلمة وتوحيد القول إذا أمكن حسن، وإن لم يمكن فالحمد لله، فالاختلاف يكون سعة كما قال أحمد رحمه الله سمي كتاب السعة، ويكون الاختلاف أحيانا رحمة، قد يكون رحمة لبعض الناس، وهذا حينما لا تكون السنة واضحة محتملة ويكون للاجتهاد مساغ. نعم
جميل. استاذكم صاحب الفضيلة لدى الأخوة سؤال.
نعم.
هل كثير سؤالا، هل بما ينقض الاجتهاد شيخ بغير النص مثلا إذا لم يوجد النص هل ينقض الاجتهاد شيء؟
نعم، مثل ما تقدم الاجتهاد إذا كان اجتهاد سائغ فلا ينقض، وإن كان لا اجتهاد مخالف مثل ما تقدم مخالف للنص الواضح من كتاب السنة أو مخالف للإجماع الصريح الإجماع المقطوع به لا الإجماعات المدعات، مثلا بعض الناس يقول أجمع العلماء على أن الحائض طلاق الحائض واقع، أجمع العلماء على أن الطلاق الثلاث واقع، أجمع العلماء على أن مثلا الطلاق إذا كان في طهر وقع في الجماع أنه واقع كما لو طلقها وهي حائض، وهكذا مسائل كثيرة، بل ربما عكس بعضهم حكى الإجماع ضد هذا القول في مسائل كثيرة. وقد نبه ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة في كتاب الصواعق رحمه الله في مبحث التأويل فما بعده، ذكر بحثا عظيما واسعا رحمه الله، وذكر كثير من الجماعات المدعات في هذا الباب، وقال إن غاية ما يكون أن هذا الإجماع المدعى قول والدليل الذي ورد اجعله قول، فتكون مسألة ظنية فلا يقل هذا ولا هذا، ويكون مسألة النظر. أما في هذه الحال لا يقال إنه اجتهاد ينقض، لا، وكذلك إذا خالف النص القياس الصحيح كما تقدم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة: ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس.
هذه القاعدة وقوله ما ثبت على خلاف القياس مما تكلم فيها جمع من أهل العلم، وقالوا إن قولهم ما ثبت على خلاف القياس فيه نظر، لأن ما ثبت في السنة وثبت في الأدلة ثبوتا واضحا لا يكون على خلاف القياس أبدا، والمراد بالقياس القياس الصحيح، لكن على خلاف القياس القياس المنعقد في نفس المتكلم والناظر يمكن ويكون قياسا فاسدا. أما إذا كان القياس إذا كان النص صحيح فلا يخالف القياس الصحيح، فالنص الصحيح موافق للقياس الصحيح، والقياس الصحيح لا يعارض النص الصحيح أبدا، فهو متفقان. لكن يقع في كلام بعض الفقهاء الإجارة على خلاف القياس، مثلا المضاربة المزارعة مثلا يقولون مثلا ليس المجارة، يقولون المزارعة والمضاربة على خلاف القياس، يقولون في مسائل كثيرة مثلا وضوء من لحم الإبل على خلاف القياس، غسل النجاسة على خلاف القياس وما أشبه ذلك، السلم على خلاف القياس. يقولون أن السلم بيع معدوم وبيع المعدوم لا يجوز، أن المضاربة على خلاف القياس لأنه يكون بغير تقدير أجرة، تتفق مع العامل وتقول لك الثلث لك الربع غير مقدرة، وهذا جهل بالأجرة، والأصل وجوب العلم بالأجرة، فجعلوا المضاربة كالإجارة، وهذا هو الذي جعلهم يجعلون على خلاف القياس. لكن من خالف قال إن الإجارة إن المضاربة والمزارعة ليست من باب الإجارة في شيء، بل هي حكم مستقل، وهي من جنس المشاركات لا من جنس المضاربات، لا من جنس الإجارة، من جنس المشاركة وليست من جنس الإجارة التي يشترط فيها العلم بالأجرة، بل إن هذا من أحل ما يكون، وفي بحث كثير بينها العلم وذكروه، وهما يتعلق بمسألة القياس الصحيح، وأن القياس الصحيح لا يخالف النص الصحيح أبدا، لكن يخالف القياس المنعقد في نفس المتكلم حينما قاس قياسا فاسدا، فجعل المضاربة والمزارعة من جنس الإجارة، والأصل أن تشترط فيها العلم بالأجرة، والصواب أنها ليست كالإجارة بل هي من جنس المشاركات التي لا يشترط فيها العلم بالإجارة وبالعلم بالأجرة. وهكذا قولهم مثلا السلم على خلاف القياس لأنه بيع معدوم، ظنوا أن بيع المعدوم لا يجوز، وليس في السنة نص يدل على تعليق المنع والإجازة، تعليق المنع للمعدوم بمنع بيعه أو إجازة بيعه كما نقول، بل السنة دلت على النهي عن بيع الغرر، فلم يأتي نص في النهي عن بيع المعدوم، ودلت السنة على النهي عن بيع الموجود أحيانا، فليس العدم والوجود هو مناط المنع، لا، المناط هو الغرر، ولهذا يجوز بيع المعدوم أحيانا ولا يجوز بيع الموجود إذا كان في غرر. لو أنك بعت طائرا في السماء إيش يشاهده؟ هل يجوز؟
لا،
لا يجوز. السمك في الماء المشاهد لا يجوز، لأنه لا يمكن الحصول عليها أو لا يحصل إلا بمشقة، وهكذا في مسائل كثيرة. فليس العدم والوجود هو مناط المنع، بل المناط هو الغرر، وإيش معنى الغرر؟ هو من طوت عاقبته ولم يعلم وجهل الأمر فدار بين الغنم والغرم والمخاطرة، فلهذا منعه الشارع الحكيم في كلام الله العلم واضح وبين في مثل هذه المسائل. ولهذا جاز بيع المعدوم في الثمرة حينما تنضج، فيجوز بيع الثمرة البستان إذا بدأ النضج في الرطب ولو لم يتخلق الباقي، فيخرج تباعا، وهكذا ثمرة بعض الثمرة في أنواع خضروات وغير أنواع الخضروات وغير الخضروات حينما ينضج بعضه هكذا. وفي مسائل كثيرة بينها العلم، وعلى هذا نقول إن هذه القاعدة بنوها على مثل هذا، وأن ما ثبت على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره، لا يقاس عليه على هذا التأصيل، لكن الصواب أنه إذا نظر تبين أن القياس الصحيح موافق للنصوص الصحيحة، وعلى هذا يجتمع فيه النص والقياس. لكن أحيانا قد يخص الشارع بعض المسائل ببعض الأحكام بنصوص خاصة، وقد يقاس غيرها عليها، من يقول لا يقاس؟ ولهذا العراية في خمسة أوسق فأقل، في أن تباع في رؤوس النخل بالتمر الموجود في الأرض بالخرصه بما يؤول إليه بمثله بشروطه المعروفة، اختلف العلماء هل يقاس عليه مثلا سائر الفواكه، مثلا هل يقاس عليه مثل العنب مثلا والقمح وما أشبه ذلك، غير القمح الرطب باليابس والزبيب بالعنب أو ما أشبه، أو لا يقاس عليه. وهكذا في مسائل ذكر علم في مسائل استثنيت من دليل عام خص، وهو مسألة الربا الأصل في التحريم، وخص منه هذه المسألة في مسألة العرايا. نعم
جميل. شيخ الحقيقي أحد أخوة يسأل سؤال بالنسبة للشيخ للمسألة التي ذكرتم قبل قليل، وهي ما يتعلق الشيخ بأن كثير من الناس في هذا العصر بالتحديد يسأل حينما يريد فتية، تجد يسأل أكثر من شخص أو أكثر من مفتي، ويبحث عن الفتوى التي تناسب حاله أو التي تتفق مع هواه، فهل في ذلك محظور يا شيخ؟
ما يجوز للإنسان يعني أن يتبع هواه في مثله، بل واجب التحري. فإن كان يسأل معنى يقول أنا أتحرى أهل العلم والدين، وسألت إنسان وتبين لي أن عنده تعجل أو إسراع أو أنه ربما لا يستوفي النظر فتركه لأجل هذا لعلمه بذلك، هذا يحمد عليه ويشكر عليه، كما يشكر من انتقل من مذهب إلى مذهب لأجل الأخذ بالدليل لا من أجل التشحي، سواء انتقل انتقال كلي لأنه يرى أن هذا المذهب موافق لأدلة أكثر، ثم هو يجتهد في اتباع الدليل مطلقا لكنه لا حرج في الانتساب من حيث الجملة، أو أنه ينظر في المذاهب ويتخير الدليل، هذا يشكر ويحبن. كذلك الناظر في أهل العلم كأهل العلم الذين ينظرون في الأدلة، ينظر في المذاهب ويختار ما يرجحه الدليل. كذلك أهل العلم قالوا إن المستفتي ينظر في أعيان المفتين كالعالم الذي ينظر في أعيان الأدلة من جهة رجحانها وقوتها فيختار ما هو أرجح. كذلك الناظر المستفتي ينظر في أعيان المفتين فيختار من هو أرجح من جهة ترجيحه لسعة علمه ولتحرزه ولاجتهاده ولبصره، وهذا يعلم إما بأن يسأل أو أن يعرف هذا الذي يسأله بتحرزه واجتهاده، فمثل هذا يحمد عليه ويشكر عليه، بخلاف من يتبع الهوى أو ينظر مثلا ما هو الشيء الذي يناسبه. هذا كما قال العلماء، كما قال سليمان بن طرخان التيمي أو غيره من أهل العلم، من تتبع الرخص تزندق. فلو أن إنسان أخذ برخصة كل مثل ما قال بعض، إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ولهذا يروى عن بعض أهل العلم أظن إسماعيل بن إسحاق بن حماد من سلالة حماد بن زيد رحمه الله، إسماعيل بن إسحاق رحمه الله عالم كبير من العلماء المالكية رحمه الله، سأله أو ألف بعض علماء زم بعض المنتسبين لها العلم كتابا في رخص العلماء وجمعها في كتاب، رجل من العلم فجمع قول أهل الكوفة في كلاف النبيذ وأهل المدينة في الغنى وأهل المدينة وأهل ومن قال في الصرف في جواز بعض أنواع الربا وفي بعض المسائل، جمع فلما تصحفه إسماعيل بن إسحاق رحمه الله قال للخليفة في ذلك الزمن الخليفة العباسي في زمانه، قال يا أمير هذا كفر وزندقة وهذا يحرق، فإن الذي أحل هذا حرم هذا والذي حرم هذا أحل هذا، فليس عالم منها من أهل العلم قال بهذا كله. وهذا لا شك مثل ما قال وفسره الآخر، إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ولهذا قد يكون التابع آثم والمتبوع مأجور، إذا علم إنسان أن هذا العالم قال هذا القول بناء على اجتهاد، وقد علم هذا التابع أنه أخطأ بناء على أنه علم ذلك من عالم آخر بين له بصرة، لكنه أصر على متابعة العالم هذا تقليدا، والذي اتبعه قاله اجتهادا يظن أنه موافق للدليل، فمتبوعه مأجور لأنه اجتهد بحسب ظهور الدليل، ومن تبعه آثم لأنه اتبعه تعصبا. بل إن بعض العلم قال ما معناه رحمه الله، وهي مذكورة ذكرها الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله في كتابه خبر الأحاد أو حجية خبر واحد، لا أدري من كلامه نقلا عن غيره، وأظنه نقلا عن غيره من العلم، قال إن الأخذ بقول العالم والتعصب له قد يؤول إلى الكفر، لأنه يلزم الذي اتبع هذا العالم الذي قال يلزم أن يقول إنه معصوم، لأنه لم يتبعه إلا أنه معصوم، فنزله منزلة النبي، وعلى هذا يكون رأى أن قوله لا يجوز مخالفته، لأنه يعتقد ذلك ويدافع عنه. فتنزيل أحد من البشر سوى الأنبياء منزلة الأنبياء في وجوب الاتباع بإجماع المسلمين أنه كفر، يعني أنه يجب اتباعه والأخذ بقوله ولا يجوز، هذا محل إجماع أنه لا يجوز. قال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء أنه لا يحل لمن استبانت له سنة رسولنا أن يدعها إلى قول أحد من الناس كائنا من كان، كما تقدم يقول مالك رحمه الله. نعم
جميل، بارك الله فيكم شيخ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة، إذا زال المانع عاد الممنوع.
نعم، وهذه القاعدة إذا كان عندنا شيء يمنع فحكمنا بوجود المانع ثم زال المانع عاد الممنوع، وهذا ممكن أن يفرع فيه مسائل عدة ويكوسع، مثل وجود الحيض يمنع من الصلاة، فإذا زال الحيض وجبت الصلاة، وهكذا الموانع الأخرى التي تمنع. ومن ذلك أيضا في مسائل أخرى، مثلا الصبي غير المكلف قد يمنع أو لا يقبل قوله في بعض المسائل، مثل الشهادة على قول جماهير أهل العلم، إلا في بعض المسائل التي اختار بعض العلماء قبول الشهادة فيها في بعض المسائل الخاصة. فلو أنه تحمل شهادة وهو صبي فقال الجمهور لا تقبل شهادة، لكن إذا بلغ لا بأس أن يشهد بشهادة لتتحملها وهو صبي، لأنه زال المانع وهو عدم التكليف. نعم. فعند تكليفه يقبل قوله. نعم
جميل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما جاز لعذر بطل بزواله.
كذلك أيضا هذه متفرعة في الحقيقة عن القاعدة السابقة.
نعم.
ما جاز لعذر زال، أو ما جاز لعذر بطل بزواله، يعني بطل الذي جاز بزوال العذر، وهذا واقع في الشريعة كثير وخاصة في باب الأعذار. من ذلك المريض له أن يجمع على الصحيح، وله أن يتيمم إذا كان لا يستطيع الوضوء أو يشق عليه الوضوء أو يضره، وكذلك المسافر يقصر الصلاة. فإذا زال السفر، زال السفر في هذه الحالة يجب عليه الإتمام، لأنه زال العذر الذي يشرع معه القصر. وهكذا إذا شفي المريض وجب عليه يعمل العمل واجب عليه، الواجب على الصحيح، من وجوب الصلاة جماعة وكذلك الوضوء بالماء، وهكذا في مسائل كثيرة. وكذلك في مسألة الصوم إذا سافر له أن يفطر، له أن يفطر، فإذا حضر أو انقطع السفر فإنه يجب عليه الصوم. نعم
جميل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية عشرة، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
نعم، هذه القاعدة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. وهذه هي الأصل في هذا، أن كل شيء يكون حراما أخذه كذلك لا يجوز أن تتسبب في إعطائه، لا يجوز أن تكون سببا في إعطائه، لأن ما كان وسيلة إلى محرم فإنه يمنع، ولا يجوز أن ييسر السبيل إليه، لأن قاعدة الشريعة سد الطرق التي تفضي إلى الأمور المحرمة. ولو أننا قلنا إنه يجوز مثلا إعطاء ما حرم أخذه لا انتقضت الأصل في مثل هذا، لأن هذا، لأن الشريعة إذا حرمت شيئا سدت الطرق إليه. فمن ذلك الرشوة يحرم بذلها، كذلك يحرم أخذها، واضح لا يجوز أخذها بالإجماع، لكن بذلها حرام أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أبي هريرة وفي حديث ثوبان قال أنه لعن الله الراشي والمرتشي، في حديث ثوبان زيادة والرائش، وهو الوسيط الذي يكون بينهما. فالرشوة، ويقال الرشوة والرشوة والرشوة مثلث، وهي ما يتوصل به إلى أمر محرم، والرشوة مأخوذة من الرشا، وهو الحبل الذي يمد إلى البئر، لأن الرشا الذي يربط في الدلو حتى يستقى به الماء. فكما أن الرشا وسيلة إلى استخراج الماء، أخذت من الرشوة التي هي وسيلة إلى هذا الأمر المحرم. هذا وجه اشتقاق الرشوة وأنها أخذت من الرشا.
جميل.
فلا يجوز بذل الرشوة وهي حرام وهي سحت. وإذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة، ولا يكون الراشي ولا المرتشي إلا خائنا. ولا يجوز أن تعين الراشي ولا لا يجوز أن تعين المرتشي على الرشوة. وهذا هو الأصل كما تقدم للأدلة. وأكثر أهل العلم يمنعون الرشوة مطلقا أخذا وإعطاء، ولا يفرقون بين حال ضرورة وغيرها. قل حتى ولو كان إنسان مضطر لا يجوز، ما هنالك شيء يجيز أو يسوغ له دفع الرشوة ويقول أنا مضطر لدفع الرشوة
لضررها العام. يعني
نعم لأن ضررها العام. ثم الرشوة في الحقيقة حينما تظهر وتنتشر تنعدم الشفاعة والوصلة بين الناس وبذل الخير وبذل المعروف ينعدم. وضد الرشوة الشفاعة، وهو بذل المعروف والإعانة على الخير. ولهذا ترى أن الراشي من أشح الناس بالمعروف، مع أنه يجب عليه أن يبذل المعروف، يجب عليه وأن يبذل الجاه والزكاة جاه. فكيف إذا أما إذا كان هذا مما يجب عليه إن هذا أمر أوضح وأوضح. ولهذا حتى بذل المال كما تقدم لنا أيضا في حلقة سابقة، بذل المال لأجل الشفاعة منع من كثير من أهل العلم، مع أنه ليس رشوة، لكن الرشوة هي ما يدفع لأخذ حق أو استخلاص حق أو لتمكين باطل، تمكين باطل أو لأجل دفع حق، دفع حق أو تمكين باطل، هذا كله من الرشوة. وهذا إذا طلبت، وإذا لم تطلب فهي هدية، وكلاهما رشوة إذا كانت للعامل الذي يجب عليه أن يبذل العمل ولا يجوز له أن يرتشي.
يحابي أحدا على حسابي.
نعم، يحابي أحد على حساب أحد. وأيضا من أعطاه من المال سهل الأمور، ومن لم يعطه منعه.
نعم صحيح.
وبهذا يحصل الفساد ويكون هذا خائنا ولا يؤدي عمل على وجه المطلوب.
جميل. شيخ منسم بارك الله فيكم على ما ذكرتم، حقيقة الوقت أدركنا ولدي أسئلة نأخذها على شكل نعم. سريع أذنتم لي.
نعم.
الأخ عبد الكريم من الجزائر يقول: يا شيخ، هل يؤاخذ من أخذ بقول إمام من أئمة المساجد ثم بعد ذلك ثبت له خلاف ما قاله ذلك الإمام؟ يسأل في فتية يا شيخ.
نعم.
إن أخذ برأي أحد أئمة المساجد ثم ثبت له بعد ذلك خلاف أن الصحيح خلاف ما ذكر ذلك الإمام.
هو إن كان اجتهد وسأل هذا الإمام ويثق بدينه وأمانته وسأله بناء على ذلك، ثم بعد ذلك تبين خلاف قوله، فلا حرج، إلا إذا كان تبين أن هذا أن قول هذا خلاف النص الواضح البين وأن قوله باطل، هذا يجب ترك هذا القول. أما إذا كان في مسألة محتملة ويثق به وبعلمه فلا حرج عليه في هذا.
الأخت شموخ من مصر الشيخ تقول: في بيئة الأصابع لم أفهم لماذا في الأربعة أصابع 20 من الإبل، المسألة التي ذكرتها قبل قليل، تريد أن توضح؟
لأن هذا جمهور علماء يقولون إن دية المرأة، دية المرأة كما هو معروف على النصف من دية الرجل.
نعم.
على النصف من دية الرجل، لكن في الأرش، في أرش الجراحات هذا يختلف، فقالوا إنها هي كالرجل حتى يبلغ الثلث. فالمرأة كالرجل في الإصبع 10 من الإبل، وفي الإصبعين 20، وفي الثلاثة 30، لكن إذا زادت الدية على 30 وتجاوزت الثلث ترجع دية المرأة على النصف، ترجع دية المرأة على النصف.
نعم.
لأنها زادت الدية، زادت على الثلث. وأربعة أصابع ديتها في الرجل أربع ديتها 40، وهذا أكثر من الثلث. فإذا جاوزت الأصابع 3 كانت 40، فإذا كانت 40 تكون الدية على النصف كديتها كاملة، كديتها كاملة. وهذا في حديث عبد الله بن عمر أنه عليه جعلها على الثلث من ديتها، وحديث جيد جود بعض أهل العلم.
جميل الشيخ. نعم. بارك الله فيكم شيخ محسن، شكر الله لكم على ما أفضتم في هذه الحلقة، نسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأطلب منكم صاحب الفضيلة أن تطرحوا سؤالي هذه الحلقة والتي بإذن الله تعالى سأبتدئ بهما الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
نقول في مسألة الاجتهاد لا ينقضي، مثل ذكرنا أثرا عن عمر رضي الله عنه، نريد ذكر هذا الأثر في لأنه دليل لهذه المسألة والصحابة اتفقوا عليه، ذكر هذا الدليل عن عمر رضي الله عنه. نعم. وكذلك أيضا لا مساغ الاجتهاد في مورد النص، شرح مختصر لهذه القاعدة.
جميل شيخ، شكرا الله لكم صاحب الفضيلة. أيها الأحبة الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني أن أتقدم بالشكر الجزيل لله جل وعلا على ما يسر من هذه الدروس المفيدة بإذن الله تعالى، ثم بعد ذلك توجه بالشكر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما تفضل به مشكورا مأجورا في هذه الحلقة، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة.
شكر الله لكم، بارك الله فيكم،
حفظكم الله. كما نشكر الأحبة معنا في الاستوديو ونشكر كل من تابعنا في هذه الحلقة، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من هذا البرنامج. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.